بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس قبل الأخير من تفسير هذه السورة، وقد انتهينا إلى قول الله عز وجل: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وما تسألهم عليه من أجر، أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، أي من جعالة ولا أجرة على ذلك، بل تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا كما يفعل غيرك من الكهان والمشعوذين والأحبار والرهبان، فإنهم يفعلون ذلك من أجل المال. وهذه الآية بيان، وهذه سنة الله، وقد تكلمنا عليها في سورة يوسف، وأن الأنبياء لا يأخذون أجرا على دعوتهم. وذكرنا أيضا أن من علامة إخلاص الداعية ومن علامة نصح الداعية ألا يأخذ على دعوته أجرا، وتكلمنا عليه بما فيه الكفاية. وكان الأنبياء كلهم يقولون كما قال تعالى في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بل إن رسل تلك القرية حينما نصح قومه ماذا قال لهم؟ اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأن هذا مغروز بالنفس، معروف أن الإنسان الذي لا يأخذ أجرا دليل على أنه مخلص. ولا نقصد بالأجر المال، بل نادر من يأخذ مال. بعض الناس اعتقد الأجر ما هو مال، نادر من يقول أنا أفعل ذلك من أجل المال، لا، يأخذ أجرة بأي طريقة أخرى، يتقرب إلى الناس، يريد منزلة، يريد مكانة، يريد يتقرب عند فلان وفلان، يعني له هدف في دعوته. الداعية المخلص الناصر لله عز وجل ليس له هدف، يريد ما عند الله تبارك وتعالى، ويريد الأجر من الله تبارك وتعالى، وعلى قدر إخلاصه يتقبل من كلامه. وما أسألكم عليه من أجر، وأيضا شيء مغروز بالنفس، الناس الذين يعلمون أن هذا الرجل يريد مكانة لا يقبلوا منه، لأنه ينافسهم على المكان والرئاسة. الناس يحبونك بشرط لا تنافسهم في مالهم في مكانته. ولذلك لماذا يقولون العالم ينبغي يكون زاهد وعابد حتى يقبل منه، لكن حينما تنافسهم في المال والتجارة وفي أمور الدنيا قالوا هذا يريد أن يكون رئيسا علينا وكذا وكذا. ولذلك دائما الله عز وجل يذكر ذلك، وأن محمد وغيره من الأنبياء دليل على إخلاصهم، وأنهم يريدون الحق، ما طلبوا أجرا، ما قالوا نريد أن نكون رؤساء أو أميركم أو رئيسكم أو كبيركم أو أنا قائد القرية أو إلى آخره، أبدا. وهذا كما قلنا من أعظم الأدلة على إخلاص الداعي. وما تسألهم عليه من أجر. قال أبو حازم: لا تكون عالما حتى تكون فيك خصال، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. جلس الحسن يحدث فأهدي له فرده، وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قبل فليس له عند الله خلق. هذه أمور أخروية، أمور أجور تريد من عند الله عز وجل، تريد الرفعة، تكون قدوتك الأنبياء، تشتري هذا العلم وهذا القرآن وهذا القرآن بأمور حقيرة بدنيا وغيرها، أبدا. كان يوسف بن زكريا، أو قال يوسف بن زكريا: كان محمد بن يوسف لا يشتري من خباز واحد ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن أعيش بديني. قد تكلمنا على ذلك بإسهاب في سورة البقرة وآل عمران والمائدة في إسهاب. طيب، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن إلا ذكر وموعظة وهداية للعالمين، أي هذا القرآن الذي جاء به محمد هداية وتذكير. إن هو، أي القرآن، إلا ذكر، والذكر من أسماء القرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى. قال العلماء: سمي القرآن ذكرا، ابن جرير ذكر أولا أنه ذكر من الله ذكر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه. ثانيا أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق به. ما الدليل؟ وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر؟ شرف وفخر وعزة ورفعة لمن تمسك به. الله أكبر. قال الشيخ ابن عثيمين سمي القرآن ذكرا أولا لما فيه من التذكير والموعظة، ثانيا لما فيه من الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، ثالثا لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، رابعا لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، خامسا ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي. من فوائد الآية أن الواجب على أتباع الرسل أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض، ومنها من علامة نصح الداعية أنه لا يأخذ أجرا على دعوته. ومن فوائد الآية أن النفوس مجبولة على بغض من ينافسها في أمور الدنيا وخاصة في الرئاسة والمكانة والرفعة والإمارة. ومن فوائد الآية أن القرآن تذكير للناس، ومن فوائد الآية الإشارة إلى إخلاص النبي وما تسألهم عليه من أجر لإخلاص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذم لأولئك الكفار الذين يرون بأم أعينهم الآيات تلو الآيات المنوعة والغريبة والعجيبة التي تدل على قدرة الله وتوحيده، مع ذلك يكفرون. واسمع لابن كثير كيف قال في تفسير الآية. نسمع لابن كثير يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك. انتهى كلامه، كلام جميل. نعم، فهذه الآيات الكثيرة من بحار وجبال وغيرها تدل على وحدانية الله وعظمته وقدرته. وقد قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واسمع ماذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لعلامات واضحات جازمة قاطعة بأن من خلقه هو رب هذا الكون وهو المعبود وحده سبحانه وتعالى. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نسأل الله السلامة. وهنا سؤال، ما الحكمة من تكثير الأدلة؟ سماء وأرض وسحاب وجبال وأودية وأنهار وأمواج. تواضع يقول كما ذكرنا عنكم كما قال ذلك البقاعي. يقول ابن القيم رحمه الله: الرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته اللي هي السماء والأرض، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. فالنوع الأول كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخره. والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن. وهذه الآية فيها ذم لمن؟ الذي يغفل فلا يعتبر ولا يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. فإن الله عز وجل ما خلق هذه المخلوقات عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من عذاب النار. قال ابن القيم: قال الله عز وجل في آية أخرى غير هذه الآية: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي ما يؤمن ما تنفع الآيات. وقال عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أبدا، من لم يوفقه الله عز وجل ولا ينظر ولا يتأمل، قل انظروا أمر بالاعتبار، فإنه لا يوفق. أعطيكم مثال صغير: الجنائز في رمضان، حوادث سيارات يموت 7 في لحظة واحدة. الموفق من وفقه الله فيعتبر ويتعظ ويعرف أن الدنيا زائلة، فيجتهد في الطاعات والأعمال الصالحات ويتقرب إلى رب الأرض والسماوات. أكثر الناس وهم أهل إيمان وأهل إسلام، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن، حادث قبل يومين وحادث قبل 5 أيام، 8 يموت شباب في لحظة واحدة. هذه من أعظم الآيات، ومع ذلك انظر للمجتمع لتعرف هذه الآيات وما قال الله عز وجل إعراضهم عن التفكر في هذه. فلا يتفكر ويتنظر إلا من وفقه الله عز وجل. قال ابن القيم: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. قال ابن بطال: إن الإنسان إذا كمل إيمانه وكثر تفكره كان الغالب عليه الإشفاق والخوف. قال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه قط. قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. بينما أبو شريح يمشي يوما إذ جلس ثم بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. قال ابن الجوزي رحمه الله: همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصناع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمتها، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى النسيج المخيط. والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموت في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة. فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم. انتهى. قال بعض الحكماء: احيي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، ونوره بالموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا. سئل أعرابي عن دليل وجود الله فقال: سبحان الله، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ هو أعرابي، سبحان الله. تعرفون قصة العجوز حينما مر الرازي معه 1000 من طلابه، فقالت: ما هذا؟ قالت: هذا الرازي، هذا جمع 1000 دليل على وجود الله. فقالت العجوز: دينه دين يعني على الفطرة. قالت: وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ يعني مستغربة، شلون يعني يجيب 1000 دليل على وجود الله؟ هالكون وهالناس وهالعالم والموت والحياة وهالبشرية ورازقنا هالبشرية، يعني هذا كلامه،
هذا كلام مني أنا، لكن معنى كلام العجوز، كان العجوز تقول كيف وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ سبحان الله.
قال ابن القيم رحمه الله: أنفع الدواء أن تشغل نفسك في الفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. وهي آية عظيمة لو طولنا فيها ما انتهينا، لكن بما ذكرناه يكفي. من فوائد الآية ذم الغفلة عن التفكر في الآيات الكونية. انظر للجبال، يعني الوعل يسمونها الوعل، سبحان الله، يوقف على الجبل، حافة الجبل، آية من آيات الله. إذا جاء العدو من الأسد والذيب والنمر وين يذهب؟ يذهب للجبل، مو فوق الجبل الحوايف، الجبل. من فعل ذلك ومن كذا؟ الله عز وجل، سبحان الله. رأيته ورأيت المناظر من ذلك، عجيب جدا. ومن فوائد الآية فضيلة التفكر فيما خلق الله من الآيات العظيمة، وفيها الحذر من صفات الكفار، فإن الكافر لا يعتبر ولا يتعظم، لا يؤمن بآخرة، وهمه بطنه كما هو حال كثير من المسلمين. من همه السفر للمحرمات أو بطنه أو فرجه أو ماذا يأكل أو ماذا يشرب أو ماذا ينام، هل يفكر في السماء وفي الأرض وكثرة الموت وسرعة الأيام والأمور هذه؟ أبدا. ماذا أكل ماذا أشرب، متى أنام متى أسافر، هكذا. الله عز وجل قال إنهم كالأنعام بل هم أضل. فينبغي المسلم أن يحذر من أن يتصف من صفات الكفار. قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون. ثم قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية جرى فيها إشكال في معناها، لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يجتمع هذا وهذا؟ والذي يظهر والله أعلم ما قاله بعض أهل العلم أن الإيمان المراد هنا التصديق، وأن معنى الآية أن الكفار يقولون أو قيل لهم من خلق السماء، يقولون الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال الله، وهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره. هذا هو الراجح في معنى الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني يقول الذي خلق السماء الله والذي أنزل الأمطار الله، ومع ذلك يعبد معه غيره. قال ابن كثير وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك. وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. نعم. قال السمرقندي مقرون أن الله خالقهم وهم مع ذلك يجعلون لله شريكا. هذا الذي يظهر في معنى الآية. قال بعض العلماء الآية في المنافقين، فالمنافق يصلي يصوم يفعل الطاعات لكن رياء رياء، وهذا القول ضعفه بعض العلماء لأن صورة يوسف مكية والنفاق في المدينة، النفاق في المدينة، فالذي يظهر هذا معنى الآية. فمن فوائد الآية لا ينفع الإيمان مع الشرك، فمن أشرك بالله عز وجل حبط عمله. وفيها أن كثير من الناس سيقع في الشرك، سواء قلنا شرك أكبر أو شرك أصغر، كما حال كثير من المسلمين يقعون في الشرك الأصغر. فنسمع كثير من يقول والنبي، صح، والصبع وغيرها مما ترون لولا الله وفلان من الأمور الموجودة الآن، حتى غير الشركيات القوليات، أمور كثيرة لا تخفى على إنسان. وفيها أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الإيمان وأن يطلب العلم حتى يكون إيمانه قويا، فيعرف الشرك ويعرف الشر ويعرف هذه الأمور حتى يتجنبها. يعني أعطيك مثال، قبل شوي واحد مرسل لي بالواتساب مقطع حديث، طبعا مجهده مجتهد جزاه الله خير، حديث ضعيف جدا. أنا أقول يعني لو كان طالب علم أو طلب العلم ما فعل ذلك، توقعوا كم أرسل الواحد وكلهم في ذمته في إثمه. الناس تموت بالرسائل، يموت إذا ما أرسل، بعض الناس إذا ما أرسل يمكن يموت، لازم يرسل
طيب جميل جدا، هذا الحديث إذا ما أنت طالب علم ليش ما سألت أهل العلم؟ دقيقة اسأل أهل العلم وانتهينا، وارسل ألف أو بغيت مليون رسالة، لكن يتحمل الإثم. كيف ترسل رسالة حديث ضعيف جدا والناس كلها سوف تسمعه وأنت لست من أهل العلم ولا سألت أهل العلم؟ فلا نجاة إلا بالعلم، العلم والعمل، فمن طلب العلم نجا. ما وجه ذلك؟ أن الذي يطلب العلم يعرف صفات المنافقين ويعرف أن هذا خطأ وصح، ويعرف يوفقه الله عز وجل للنور فيتبعه ويسهل له طريقة إلى الجنة، كما قال من سلك طريقة التمسوا بعلم سهل الله به طريقة إلى الجنة. لو ما يكون فيها إلا المثال الذي ذكرته الآن، لو كان طالب علم سأل والله هذا حديث جديد ما سمعناه من العلماء وحلو نسأل ونرسل، تحتاج تعب؟ مع أن لو قلنا شيء قالوا انترنت وقنوات ومدري ويش وكذا، وحديث ضعيفة لتعرف مصداق يقل العلم، يقل العلم. لأنك لو قلت للناس شيء قالوا موجود كل شيء والعالم أصبح قرية، طيب ما دام العالم أصبح قرية ليش ما سألت أهل العلم؟ نعم عاد رديت عليه أنا طبعا، قلت هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح، يجب إخبار من أرسلت لهم ولا في إثمك. ثم قال الله عز وجل أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يقول الله عز وجل أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون؟ تهديد، يعني إلى متى في الإشراك؟ إلى متى في محاربة الله عز وجل؟ الله يقول أفأمنوا إلى هذه الدرجة أن يأتيهم غاشية من عذاب الله، والاستفهام للإنكار، والغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، قيل الساعة وقيل الصواعق ولا مانع من الحمل، عذاب عام يغشاهم عذاب من الله عز وجل. كما قال الله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يشعرون، في لعبهم في نومهم في سوق، كما وضع الناس الآن ما نسمع بالزلازل والبراكين وسقوط الدول، في لحظة أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون بها إلا عند قدومها. والمراد بالساعة، المراد بالساعة القيامة، وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو لأن حساب الخلق يقضى فيه بساعة واحدة. والساعة تطلق على ثلاث معاني، الساعة الصغرى، ما هي؟ موت الإنسان تسمى ساعة صغرى، وساعة وسطى وهي موت أهل القلب، فقد جاء في الحديث أن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم. لو قال لك ما معنى ساعتكم؟ موت القلب، ما يمكن تفسر بالساعة الكبرى، لما قامت الساعة الكبرى، فمعنى قامت ساعتكم المراد ساعة المخاطبين، إن يعش هذا نعم الجيل نعم. والساعة الكبرى هي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى، هذه من قواعد القرآن. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة، وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. المبحث الذي يليه لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله، قال تعالى قل إنما علمها عند ربي، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها. وماذا قال جبريل لما سأله عن الساعة؟ ما المسؤول؟ بيعلم عنها بيعلم من السائل، لكنها قريبة. قال الله تعالى
اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ونستفيد ان كل حديث في تحديد الساعة باطل كذب. وللساعة علامات تدل على قربها تنقسم الى قسمين صغرى وكبرى. الصغرى هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة. من ذكرنا بعض علامات الساعة الصغرى؟ شقاق القمر، بعثة النبي عليه السلام، موت النبي عليه السلام، كثرة النساء، كثرة الفتن، الطاعون في البنيان، قلة العلم. الساعات العلامات الساعة الكثيرة، كثرة الهرج والتقاطع، سرعة الأيام إلى غيرها. وساعات كبرى وهي التي تكون قرب قيام الساعة، التي جاءت في حديث من؟ حذيفة بن أسير، دجال، عيسى بن مريم، جوج وماجوج، طلوع الشمس مغربها، والدجاج والدابة طلوع الشمس من مغربها. ها؟ أي علامة الساعة الصغرى. طيب، من فوائد الآية أن الشرك وترك التوحيد سبب للعذاب المباغت والعقاب الآجل. ومن فوائد الآية الخوف من الله وعقابه، فالناس ينبغي أن يخوفون، لأن الناس كثير من الآن بس يسمعون فقط الحديث اللي فيها الرجاء، وهذا على خطر عظيم، خاصة إذا كان الإنسان مقيم على الذنوب والمنكرات. فالمنكرات والمعاصي اللي انتشرت في كل مكان لابد من التذكير بالخوف من الله عز وجل وعقوبة الله تبارك وتعالى. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، في لحظة يموت الإنسان أو عذاب أو هلاك. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.